نحو كمال الإيمان.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق، حيث الجمال في القلوب التي تفيض نبلا
والألسنة التي تنطق حقا.
إعداد
عبد الرحمن القاسم،
تقديم
عقيل المضواحي.
مكارم الأخلاق من إخراج
أمين كعيبة.
من أهم مكارم الأخلاق التي ينبغي على كل إنسان مسلم أن يتحلى بها، فحصول الصدق يستصحب معه خصالا حميدة أخرى مثل الأمانة والاستقامة والوفاء والإخلاص. والصدق من الصفات الكريمة التي مدحها الله تعالى في القرآن الكريم، وقد وردت العديد من الآيات التي تتحدث عن الصدق. وما يدل على عظمة الصدق وأهميته هو أنه من صفات الله وصفات الأنبياء وصفات المؤمنين. فمن أدلة وصف الله به قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وقال سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. والصدق هو من صفات الأنبياء عليهم السلام، وقد ذكر الله ذلك في القرآن الكريم حيث قال سبحانه عن نبيه إبراهيم عليه السلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم. وقال سبحانه وتعالى عن نبيه إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال سبحانه عن نبيه إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقال سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. وكما كان الصدق من صفات الله تعالى وصفات أنبيائه عليهم السلام، فإنه أيضا من صفات المؤمنين المجاهدين في سبيل الله، حيث يقول الله تعالى عن ذلك: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. ولأهمية الصدق، فإن الله تعالى يأمرنا بأن نكون مع الصادقين، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي آية أخرى يقول الله جل شأنه عن الجزاء والثواب للصادقين: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ومن خلال ما سبق يتضح لنا قيمة الصدق في الحياة، وأنه من الصفات الحميدة والمكارم الحسنة التي وجب على الناس التزامها ليكونوا سعداء في جميع مجالات حياتهم. فالإنسان الصادق يكون محبوبا بين الناس وينال ثقتهم في الحياة الدنيا، ويفوز بالجنة في الآخرة، ويفرج الله كربه، والنجاة من المهلكات، والبركة في الرزق، والفوز بمنزلة الشهداء، والراحة وطمأنينة النفس. إن الصدق يتجلى في الكثير من الحالات التي تثبت أن المسلم يتحلى بهذا الخلق الفاضل والسجية العظيمة، ومنها صدق العمل مع الله. فصدق الإنسان مع الله تعالى مرتبط بشكل كبير بتيسير الأمور، وهذا يعني أن يخلص الإنسان في عمله مع الله تعالى، وأن لا يكون هدفه المراءة أو الحصول على مديح الناس.
مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق،
صدق القول مع الناس، وهذا هو الذي يمكن أن يؤدي إلى استقرار المجتمع وثقته، بأن يكون أفراد المجتمع صادقين وأمناء، بحيث يأمن بعضهم بعضا ويشعر كل منهم بالاطمئنان والثقة بأنه لا أحد يكذب عليهم ولا يتعرضون للخيانة. لأنه إذا كان الناس يتعاملون بالكذب ويتحركون بالخيانة فإن المجتمع لن يستقر، بل سيعيش أفراده في قلق دائم إزاء كل حديث أو وعد أو عهد من أن يكون من وعدهم أو حديثهم أو عهدهم كذبا. ولذلك اعتبر الإسلام أن الصدق في الوعد والحديث هما من أساس العدالة، وقد ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من عامل الناس فلم يظلمهم كان أمينا على أموالهم وأوضاعهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته. وما يمكن قوله هو أن الصدق يعود للتنشئة الاجتماعية منذ الصغر، ففي الأسرة الدور الأكبر في تعزيز وترسيخ أهمية الصدق في النفس، فمهما كان الأطفال صغارا يجب زرع الصدق في أنفسهم، ويجب على الأهل التصرف أمام الأطفال بصدق والإجابة على أسئلتهم بصدق مهما كانت، فيعتبر الأهل مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى عن ترسيخ الخصال الحميدة في أبنائهم، لأن هذه الخصال سبب لاستقرار حياتهم وثبات قيمهم واستقامة حياتهم. ومن الضروري نشر الصدق في المجتمع، لأن الصدق يهدي الإنسان إلى البر والجنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صادقا وصديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن الله تعالى يريد للإنسان أن يكون صادقا في حديثه، بحيث لا يغير الحقيقة بل يتحدث عنها بشكل دقيق. في خط هذا الصدق في الحديث يأتي الصدق في النية، فلا يعيش الإنسان الغش في نيته تجاه الناس، والصدق في الموقف، فلا يقف الموقف المنحرف الذي يبتعد به عن القضية الكبرى أو عن مصلحة الناس. ولذلك جاء الأمر بأن نكون مع الصادقين في هذا الموضع، حيث قال الله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا أردت أن تقف مع أي قيادة فعليك أن تسأل هل هي قيادة صادقة أم لا، ومع هذه الجهة هل هي جهة صادقة في طروحاتها ومواقفها وأهدافها ووسائلها أو ليست كذلك. وهذا هو الخط الإسلامي، وهو العنوان الكبير لشخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن يبعث بالرسالة، فقد كان النبي في مجتمعه قبل أن يكون نبيا يعرف بالصادق الأمين، حتى غلب هذا اللقب على اسمه. ولذلك نجد أن الإمام علي عليه السلام عندما كان يتحدث عن علاقته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يتحدث عنه أنه لم يجد عنده أي كذبة أو خلل في الصدق. ومن هنا ينبغي علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل مكارم الأخلاق التي كان يتحلى بها، وأن نكون دائما في صف الصادقين. وعن الصدق، فإن للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حديث مهم، حيث يبين أهمية الصدق ودوره في حياة الإنسان والمسلم. هذا هو ما ذكره في المحاضرة الرمضانية 21 التي ألقاها في رمضان من العام 1444 هجرية، حيث يقول:
الصدق مسألة مهمة ومن القيم العظيمة، وجزء أساسي منه يتعلق بالصدق في الحديث، أن تتحرى الصدق في حديثك. يقول الله: الصابرين والصادقين، فهو يصف عباده المؤمنين بالصدق لأنهم يتحرون الصدق في كلامهم في حديثهم. الصدق يتعلق بالمعتقد، ويتعلق بالعمل، ويتعلق بالموقف، ويتعلق بالحديث. فمن القيم المهمة المتعلقة بالكلام التحري للصدق في الحديث.
كنتم مع
مكارم الأخلاق
من إخراج
أمين كعيبة.